بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الصارم المنكي، فالرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فلما وقفت على هذا الكتاب المذكور أحببت أن أنبه على بعض ما وقع فيه من الأمور المنكرة والأشياء المردودة وخلط الحق،
وهو كتاب السبك في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم،
وخلط الحق بالباطل لئلا يغتر بذلك بعض من يقف عليه ممن لا خبرة له بحقائق الدين.
فدل هذا على أن علماء المسلمين يقومون بالواجب عليهم، ألفت كتب ضلال فيقوم علماء المسلمين بالرد عليها، نطق دعاة الضلال فيقوم علماء المسلمين بالرد عليهم حتى لا يغتر أحد بهؤلاء فلا بد من حصول الرد على كل من ضلل عباد الله وانحرف عن الدين، لا بد من حصول الرد. لكن هذا الوجوب في الرد على أهل البدع والأهواء، هذا الوجوب هل هو وجوب عيني أو وجوب كفاية؟ قد يتعين على بعض الناس في بعض الأوقات، لكن في الجملة فإنه وجوب كفائي وتراعى فيه المصالح. يعني مثلا غير مهمل لا قيمة له ولا قدر له في الأمة، يأتي مثلا الشيخ فلان أعلم الناس يرد عليه ينتفش ويذكر في الناس، لكن مثل هذا يرد عليه من هو أقل من الشيخ، بحيث تحصل المصلحة في الرد وفي نفس الوقت لا ينتفش ويقول أنا فلان الفلاني رد علي وأنا أرد عليه، ويبدأ هو ينزل ردا أيضا على الشيخ فلان الكبير في العلم الذي رد عليه. فهذا يترك لطلبة العلم الجيدين العلماء بالرد، لكن ليس في درجة الشيخ، حتى لا يستغل هو الرد في الترويج لنفسه نعم. لكن لا بد من حصول الرد على كل باطل، هذا واجب كفائي. فإذا كان العدو إذا دهم أرضا تعين على المسلمين رد هذا العدو، فكذلك أيضا هذا من الأعداء، هذا من أعداء الشريعة، فأهل الباطل من أعداء الشريعة. فإذا حصل منهم طعن في شيء من الدين أو تلبيس أو تدليس لزم الرد عليه، فإن قام بعض الناس بالرد فقد حصل والحمد لله المراد، نعم. ولهذا قد يتعين على بعض الناس إذا لم يعرف هذا إلا هذا الرجل، أو لم يقدر على رد الباطل هذا إلا هذا الرجل، فحينئذ يتعين عليه، نعم.
مع أن كثيرا مما فيه من الوهم والخطأ يعرفه خلق من المبتدئين في العلم بأدنى تأمل ولله الحمد. ولو نقش مؤلف هذا الكتاب على جميع ما اشتمل عليه من الظلم والعدوان والخطأ والخط والتخليط والغلو والتشنيع والتلبيس لطال الخطاب ولا بلغ الجواب مجلدات.
فعندهم من الظلم والعدوان والخطأ والخط والتخليط والغلو والتشنيع والتلبيس، كل هذا عنده، نعم. ولكن التنبيه على القليل مرشد إلى معرفة الكثير لمن له أدنى فهم، والله المستعان، نعم.
وقد أطال مؤلف هذا الكتاب فيه بذكر الأسانيد وتكرارها منه إلى مؤلف الكتب كالطبراني والدارقطني وغيرهما، وحشد فيه بتعداد الطرق إليهم والرواية بالإجازات المركب بعضها على بعض والرفع في أسباب خلق من المتأخرين وذكر طباق السماع وأسماء السامعين ونحو ذلك.
طبعا عشان يظهر هذا في ثوب العلم، أسانيد كثيرة وجيوش جرارة وطبقات السماع أسماء السامعين، حتى تظن أن هذا الكتاب مليء بالعلم وليس فيه شيء، إسناد إلى حديث ثم يكون ضعيف. ما الفائدة ذكر السماعات وكذا، ما الفائدة منها، نعم.
ونحو ذلك مما يكبر به حجم الكتاب، وليس إلى ذكره كبير حاجة مع اختصاره ذكر الأسانيد وحذفها في أماكن لا يليق حذفها فيها.
لكن إذا جئنا إلى مواضع نحتاج إلى ذكر الأسانيد لأنه بها يتبين صحة الحديث من ضعفه يحذف ذلك، إذن هو يضع بغرض ويحدث بغرض، وهذا شأن أهل الضلال والبدع. نعم.
هذا مع سرده كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عنهم من مناسكهم وغير مناسكهم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعمه أن الشيخ يخالفهم فيما قالوه، مع العلم بأنه موافق لهم فيما نقل عنهم لا مخالف لهم، وإنما مقصود هذا المعترض تكثير الكلام وجمع.
هذه طريقة عند أهل البدع يا إخواني في التصنيف والتأليف والكلام، يكثرون الكلام بلا داعي، فيظن الظان أن هذا من الردود المفحمة، كلام كثير كلام كثير، تكلم كلاما كثيرا، وهذا إنما يريد فقط تكثير الكلام حتى يظن السطحي ومن الذي راية له ولا علم له أنه تكلم كلاما كثيرا، فربع أفحمه يرى كلاما كثيرا فيظن أن هذا الكلام مبني على علم وليس كذلك. نعم، هذه طريقة عندهم. نعم.
وجمع مهما أمكن ليعظم حجم الكتاب، ثم إنه عقد بابا للكلام في التوسل والاستغاثة، وزعم أن شيخ قال في ذلك قولا لم يقله عالم قبله، وصار به بين أهل الإسلام مثله، ثم أخذ يخبر عنه بما لا أستحسن ذكره في هذا الموضع. والحاصل أنه وقع في كلامه من التناقض وسوء الأدب والاحتجاج بما لا يصلح أن يكون حجة، ما سنبينه على بعضه إن شاء الله تعالى ثم عقد لحياة الأنبياء في قبورهم بابا، وسرد الأحاديث المروية في ذلك من الجزء الذي جمعه البيهقي ومن غيره، ووقع في كلامه من التأويلات البعيدة والاحتمالات المرجوحة ما يحتاج إلى نظر كثير. ثم ذكر الأحاديث الواردة في سماع الموتى وكلامهم وإدراكهم وعود الروح إلى البدن وما يتبع ذلك، ثم أشار لاختلاف المتكلمين وغيرهم في ماهية الروح وحقيقتها، وتكلم في ذلك بكلام لا تحقيق فيه ولا حاجة إليه. ثم ذكر حديث الشفاعة وأنواعها وما ورد في بعض الأحوال يوم القيامة، وذكر جملة من كلام القاضي عياض فيما يتعلق بشرح ذلك، ثم ختم الكتاب بجمع الألفاظ الواردة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ذكر قبل ذلك بعدة أوراق كلاما يشير فيه إلى التشنيع على شيخ الإسلام، وهو قوله لا شك أن من قال لا يزار أو لا يسافر لزيارته أو لا يستغاث به بعيد عن الأدب معه، نسأل الله العافية.
طبعا هذا الكلام يكفي في إسقاطه وإسقاط حجته عند أهل العلم، يعني إذا كان يعيب على شيخ الإسلام هذا الكلام يقول لا شك أن من قال لا يزار أو لا يسافر لزيارته أو لا يستغاث به بعيد عن الأدب معه، فجعل الاستغاثة به هي الأدب وكمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل السفر من أجل ذلك هو الأدب مع رسول الله. أما أنه لا يزار هذا تشنيع على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال لك لا يزار، نتحداك لو أتيت بكلمة واحدة عن شيخ الإسلام في هذا، فهم إذن بينا، فهؤلاء أسقطوا أنفسهم بالكذب طارة وبذكر ما يسقطهم علميا طارة أخرى، فإنك بهذا لا تعيب شيخ الإسلام بل تعيب كل شيخ في الإسلام، وليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل تعيب كل شيخ في الإسلام، لأنه ما وجد شيخ في الإسلام إلا وهو يقول لا يجوز الاستغاثة برسول الله. نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا، فقد جاء عند الطبراني بسند بعضهم حسنه أنه قال إنه لا يستغاث بي، لما قال رجل قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا من شر هذا المنافق، فقال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله، فلا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم انما يستغاث بالله اذ تستغيثون ربكم، فهذا رد على رسول الله ورد على صحابة رسول الله. من الذي استغاث برسول الله؟ الحسين استغاث برسول الله لما ارادوا قتله، قال اغثني يا جدي وهو الصق الناس واولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هناك بعض الردود ايه تكفيك، يعني مثلا مثل هذا الضال الهالك، الضال الهالك اللي يسمى صلاح أبو عرف هذا الفلسطيني اللي يستغله تاجر يقال إمام المسجد الأقصى وكذا، هذا الضال المنحرف كلامه أصلا كاف في إسقاط، كلامه كاف في إسقاط، لما يأتي يرد على شيخ الإسلام يقول فين التوحيد هذا، أنت تقول التوحيد أفراد الله بالعبادة، فين الكلام ده في الكتاب والسنة؟ إحنا نريد كتاب وسنة ألفاظ الصحابة بس، نريد الألفاظ الواردة فقط، فتقول إفراد الله بالعبادة، تقول الشرك دعوة غيره معه، تقول نواقض الإسلام عشرة، مين اللي قال عشرة؟ من الذي قال عشرة؟ دي بدعة، بدعة، هات دليل النبي قالنا واخد 17، فهذا يكفي في رد كلامه وفي إسقاطه عند من له أدنى 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 خبرة بالعلم. فبعض الناس يريحك لما يظهر عن هواته خلاص يريح، زي اللي بيطعن الآن مثلا اللي يأتي يطعن في ابن تيمية ويطعن في الذهبي ويتهم ابن تيمية ويبدع ابن تيمية، خلاص هذا أسقط نفسه، انتهت المسألة، ترد على من هذا؟ لكن قد يحصل رد وتحذير من هذا الرجل بالقدر الذي لا يفتن الناس به في هذا، لكن هذا لا يؤبه له لأن هذا أسقط نفسه. لم تعد المسألة بقى مسألة قابلة للإيه؟ مسألة قابلة للنقاش، تناقش فيه، تناقش شيخ الإسلام كذا وكذا، هذا ما يقبل النقاش، هذا اسمه ضال مضل. زي بعضهم اللي هو قريبا ما ذكرته لكم لما تأثر بصلاح هذا أبو عرفة وأقول له يعني ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا منحرف ضال ولا لا؟ وتوقف أنت توقف في هذا، يقول يعني يحتاج إلى قراءة فيه، يحتاج إلى كذا، عنده أشياء، عنده كذا. كونه أي إنسان، أي طالب علم الآن ينتسب إلى منهج السلف زعما ويتوقف، مش يطعن، يتوقف في هؤلاء الأئمة الذين قبلاهم السلفيون بالقبول وتلقتهم الأمة بالقبول، ما أحد يطعن في ابن عبد الوهاب. من طعن في ابن عبد الوهاب فهو المطعون فيه، في طعن وفي أخطاء، تقول أخطأ فلان هذا ليس طعنا، أخطأ فلان هذا ليس طعن، ولهذا هم يردون يقولون إيه، يعني هو معصوم، هو ليس معصوما لكن ليس ضالا، ليس معصوما إن قصدت أنه عنده أخطاء، كل واحد يأخذ من قوله ويرد في الأخطاء، أما أنه ضال، أما أنه منحرف، لا، هذا حكم تلقت الأمة بالقبول الحكم له بالهداية والحكم له بالاستقامة والحكم له بالقبول. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يمتحنون بالرجال، أيما رجل يطعن في ابن عبد الوهاب رحمه الله، يطعن في أئمة الدعوة، يطعن في ابن باز، يطعن في الألباني، يطعن في العثيمين، يطعن في الفوزان، يطعن في هؤلاء، أيما رجل يطعن في أحد من هؤلاء فاشهد عليه بالضلال ولا تتردد، لا تتردد. الذي يقول اليوم ابن تيمية هذا مبتدع، مثل ما يقول هذا الصعيدي الضال المنحرف الذي يجعل على موقعه قسما خاصا لابن تيمية، قسما خاصا لابن تيمية في الطعن في ابن تيمية، ومثل ما يفعله، وأنا لا يعني ما أذكر اسمه، ما يستحق الحقيقة أن تجيه على لسانك، أو هذا الآخر اللي في السعودية اللي يظنون أنه شيخ الإسلام في هذا الزمان وهو يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهناك مسلمات يا أخواني، مسلمات إذا وصل الرجل إليها أسقطه، ليطعن في ابن تيمية، ليطعن في ابن عبد الوهاب، ليطعن في الإمام أحمد، ليطعن في كذا، ليطعن في منهج السلف، لأن هؤلاء والحمد لله قبلتهم الأمة، قبلتهم الأمة وتلقت الأمة علم هؤلاء أو الثناء على هؤلاء بالقبول، أثنت الأمة عليهم، ولا يعني هذا عصمتهم، فهم يخطئون ويصيبون من جهة المسائل، يصيبون ويخطئون، أما من جهة المنهج الاعتقاد الثناء عليهم لابد، هذا واجب علينا أن ننشر في الأمة الثناء على هؤلاء، مثل ما قال أئمة السلف، ذكر هذا البربهاري وغيره، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلانا من أئمة السنة فاعلم أنه صاحب بدعة. ما يبغض البخاري إلا مبتدع، ما يبغض ابن تيمية إلا مبتدع، ما يبغض الذهبي إلا مبتدع، ما يبغض الإمام أحمد إلا مبتدع إلا ضال، هذا معروف مسلمة. فعندنا في عصرنا هذا أقمار قاموا والحمد لله بإنارة الدنيا للناس بما حملوه من علم سلفي. شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، محدث هذا الزمان، المحدث السلفي، محمد ناصر الدين الألباني عبد الرحمن المعلمي اليماني، أحمد شاكر المصري، هؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما في هذا المجال، الفقيه الراسخ عبد الرزاق عفيفي، صالح الفوزان، محمد بن صالح العثيمين، كل هؤلاء يا اخواني وغيرهم من العلماء الذين تلقتهم الأمة بالقبول، لا تجد سلفيا بحق يطعن في هؤلاء. من طعن في هؤلاء، من طعن في هؤلاء فهو المطعون فيه كائنا من كان، كائنا من كان. فلا تخالف أحكام العلماء فيهم، لما تقول والله هذا فلان عنده وفلان عنده، وهذا الألباني مرجئ، الألباني جهمي جهمي، وهذه كلماته، هذا الألباني جهمي، هذا الألباني مرجئ، هذا الألباني كذا، يخالف أحكام الأمة في هذا، جهمي ويثنى عليه العلماء، مرجئ ويثنى عليه العلماء. متى رأينا العلماء يثنون على مرجئ أو يثنون على جهمي؟ متى رأينا العلماء يفعلون هذا يا إخواني ويثنون على هذا؟ من الذي سبقك في الحكم على الألباني رحمة الله عليه بأنه جهمي أو مرجئ؟ من الذي سبقك إلى هذا من العلماء؟ أو أنك عرفت ما لم يعرفه، أو أنك تظن بعلماء الأمة المجاملة؟ جاملوا الألباني ولم يجاملوا القرضاوي، جاملوا الألباني ولم يجاملوا الغزالي، قامت الردود على محمد الغزالي كتبا ورسائل، فلماذا ما ردوا على الألباني في كتب ورسائل؟ أما أن الألبانية يخطئ، أما أن ابن باز يخطئ، أما أن العثيمين يخطئ، فهذا لا يعصى منه أحد، ومن ادعى العصمة في واحد من هؤلاء فهو ضال مضل. إذن فرق بين أن ينسب الخطأ للعالم وبين أن يوصف بالضلال. أن يوصف العالم بالخطأ هذا وارد في كل علماء المسلمين، ما في أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد عليه، كما قال إمام دار الهجرة إمام مالك رحمة الله عليه، ما منا إلا راد ومردود عليه. لكن هؤلاء يا إخواني لا يميزون بين هذا وذاك، لا يميزون بين أخطاء بين زلات وبين وبين انحرافات، لا يميزون بين هذا وذاك، ويجعلون كل خطأ سببا في الطعن في العالم. ففرق، هذه قاعدة العلم اللي حكم بها على الألباني، والتي حكم بها على ابن باز، والتي حكم بها على ابن تيمية، والتي حكم بها على كذا. لكن عند هؤلاء يا اخواني لا ابن لا لا, لا لا ألباني ولا شوكاني ولا صنعاني ولا عبد محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ذهبي ولا ابن عبد البر، كل هؤلاء الذين وقعت منهم بعض أخطاء أو بعض زلات، كل هؤلاء سقطوا عند هؤلاء. لا نخالف أحكام الأمة أبدا، أحكام علماء الأمة لا يمكن تخرج عن حكم ابن باز والألباني والعثيمين وكذا وكذا. في هؤلاء ماذا قالوا في الصنعاني وكتبه؟ ماذا قالوا في الشوكاني وكتبه؟ سمعنا علماء يحذرون من كتب الشوكاني، مش يحذرون من كتب الصنعاني، يحذرون من كتب ابن حجر، يحذرون من كتب النووي، يحذرون من هؤلاء. أنا أستقل بمعرفة هذا الحق دون صحابة، دون هؤلاء العلماء، أنا أقول تحرق كتب هؤلاء؟ من الذي قال؟ أنا أقول تهجر كتب هؤلاء؟ من الذي سبقني؟ لست أنا بأعلم من هؤلاء العلماء الكبار، لا ابن باز ولا الألباني ولا العثيمين ولا الفوزان ولا الغديان ولا عبد الرزاق عفيفي ولا مقبل بن هادي الوديع ولا 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 إلى آخره. لسنا يا أخواني نخرج عن كلام هؤلاء علماء السنة في العصر هذا، يبقى تؤخذ أحكامهم في هؤلاء المعاصرين أو من سبقهم، لأن الحق ما يغيب عن الأمة بأسرها، ما يمكن يغيب حق عن أمة بأسرها، يغيب الحق عن هؤلاء العلماء الكبار، ويعلمه من؟ ويعلمه طالب علم تربى ربما على بعض كتبهم ثم صار يرد عليهم. يبقى دي مسألة مسلمة. طب ناقش يا شيخ، طيب افتح، يمكن صح، يمكن الألباني جهمي، يمكن اقرأ. لا يمكن تقرأ. ماذا تقرأ؟ الألباني جهمي أو لا؟ عجيب هذا. إنما تقرأ في أمر أشكل عليك، أما أمر قطعي في الحكم عند علمائنا يغيب عن علماء الأمة أن الألباني جهم، لأبحث أنا هل الألباني جهم أو لا؟ أعيد الأوراق لأعلم يا ترى ابن تيمية تأثر بالفلاسفة فضل في مسائل اتباع للفلاسفة أم لا؟ أقرأ أنا الذهبي ضل أم لا؟ أقرأ أنا الشوكاني ضل أم لا؟ الصنعاني ضل أم لا؟ هاتوا لنا من كلام العلماء. إذا قال العلماء الشوكاني ضال قل ضال، إذا قال هؤلاء العلماء الأكابر بأن الصنعاني أهجر كتبه، بأن ابن حجر مزق كتبه، لا تتردد في هذا. أما وقد أطبق العلماء على الثناء على كل هؤلاء، آتي أنا أبحث، إن مسألة البحث مسألة زيغ، مسألة البحث مسألة زيغ، لكن أنا أبحث لأرد على هؤلاء الطاعنة فيهم، نعم. كيف أتعلم كيف أرد على من طعن هؤلاء؟ نعم. إنما أنا أقرأ قراءة يمكن أن أصل فيها لأحد قولين، يا إما الألباني سلفي، يا إما الألباني جهمي، يا إما ابن حجر تحرق كتبه أو تبقى كتبه. أنا أبحث لماذا؟ المسألة ليست مسألة بحث أبدا، إنما البحث تلقي ما حكمت به الأمة بالقبول. يلزمني هذا كما ورثت ثناء الأمة على أحمد، على ابن شهاب، على الحسن، على الشعبي، على كل هؤلاء، كما ورثت الثناء على الأمة على هؤلاء من الأمة، كذلك أرث الثناء على هؤلاء من أمة السنة في هذا الزمان. وأمة السنة لا يمكن تخرج عن هؤلاء العلماء الكبار. ما في أمة السنة غير من سمينا ومن كان على ضربهم ومنهجهم، ما في أمة سنة بعيد عن ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل وعبد الرزاق عفيفي والغديان والفوزان وربيع، وما في أبدا، ما في. دول أمة السنة، ليس هناك أمة سنة غير هؤلاء. أمة السنة محمود الحداد، أمة السنة ياسر برهامي، أمة السنة محمد حسان، أمة السنة أبو الحسن المأربي، أمة السنة القرضاوي، أمة السنة الغزالي، أمة السنة الترابي، أمة السنة عمر عبد الرحمن، أمة السنة، لا، دول أمة السنة. هؤلاء أمة السنة الذين من انحرف عنهم انحرف عن الجادة، انحرف عن الجادة، انحرف عن الصراط المستقيم. إن لم يكن الصراط المستقيم صراط هؤلاء، فأين هو الصراط المستقيم؟ أين هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم يبتعد عن هؤلاء، يبتعد عن هؤلاء. إخواني هذا دين ينبغي أن تتدين الله عز وجل به، هذا دين يا إخواني، هذا دين، لا مجاملة لعلماء الأمة، إنما هذا حق تجاه علماء الأمة. أمة السنة ما عرفت المجاملة حتى تجامل الألباني ولا تجامل القرضاوي، كما يقول بعض المتطاولين، يقال الألباني ما له ظهر، إنما دول لهم ظهر. ظهر إيه؟ هو العلماء عربيت، هم العلماء بلطجية، ده العالم ده انت كلمت فيه ضربك بالسياط على ظهره، والعالم ده ما يقدرش يضرب بالسياط. ايه التعبيرات هذه؟ تعبيرات أناس تربوا بعيد عن العلماء، لم يثنوا ركبا ولم يعرفوا لغة للعلم ولا أدبا مع العلماء. كيف هذا ما له ظهر وهذا له ظهر؟ كيف هذا؟ أي ظهر عند العلماء؟ إنما ظهر الشريعة، وظهر الشريعة ليس أولى به ابن باز من الألباني، ليس أولى به ابن عثيمين من الألباني. ظهر الشريعة حصانة لكل أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولو لم يكن له نسب ولا حسب ولا مال، ظهر الشريعة، ظهر السنة، ظهر الهداية، هذا هو الظهر الذي يتكون لكل عالم، بحيث إن طعنت إن ضربت إن خرجت على أحكام عن أحكام الأمة فيه بأنه العالم السلفي تكون مستحقا للعقوبة. هذا هو الظهر، هذا هو الظهر الحقيقي، هذا هو الظهر الحقيقي. إنما اللي يقول الألباني ما له ظهر وعلماء السعودية لهم ظهر، يعني لهم ظهر بالريالات مثلا، والألباني ما عنده ريالات، دول لهم ظهر بالريالات، ولا لهم ظهر بالقمع والضرب والشتم، ولا لهم ظهر بإيه؟ يعني بين، بين يا جاهل، بين يا جاهل، ايه الظهر اللي عند علماء المملكة وليس عند الشيخ الألباني؟ ان اردت سمعة فتلك سمعة رجل اطبقت الافاق والحمد لله الألباني، ان اردت مكانة في قلوب طلبة العلم فانه لا يقل عن هؤلاء ابدا، بل هو في مصافهم. والذي جعل له هذه المكانة هم علماء، العلماء الكبار الذين يدعي امثال هؤلاء ان لهم ظهرا وليس للألباني ظهر. من الذي قدم وأثنى للأمة على الألباني في, في, في الأمة؟ من هو؟ أليس هو ابن باز رحمة الله عليه الذي يصف الألباني في بعض المواضع بأنه من مجدد هذه الأمة في هذا الزمان؟ أليس هو العثيمين رحمه الله الذي يتكلم عنه بكل إكبار وتقدير ويقول ولكل جواد كاب ولما يتبع في بعض الأحكام في كما في الزاد يجعله جوادا؟ أهم أعضاء اللجنة الدائمة؟ راجع قسم خاص في فتاوى اللجنة الدائمة تتعلق بالفتاوى في الألباني رحمة الله عليه والثناء عليه. من هو الذي ما أثنى على الألباني من هؤلاء العلماء؟ كيف فلان له ظهر وفلان ليس له ظهر؟ فهؤلاء والحمد لله أئمة السنة في هذا الزمان وفي هذا العصر. ومن خرج عنهم أي عن الثناء عليهم والحكم لهؤلاء بأنهم كانوا على الصراط المستقيم، من خرج عن حكم الأمة في هؤلاء فهو الضال المضل المنحرف. ومن قبل أحكام الأمة فيهم فهو المهتدي. فالأمة ما تهجر هؤلاء، لا ألباني ولا شوكاني ولا صنعاني ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا الذهبي ولا هؤلاء الذين قاعدتهم والحمد لله السنة نشروها ذبوا عنها. نخرج عن أحكام علمائنا، راجع سبحان الله لمقدمة العثيمين في شرح الأربعين النووية كيف يتكلم عن النووي رحمه الله ويشير إلى أن النووي عنده أخطاء وكذا وعنده زلات، لكن هؤلاء إنما أتت زلتهم من غياب الحق عن بعضهم في بعض المواضع. أما أن هؤلاء قصدوا مخالفة السنة لا يوجد هذا، والعلماء حكموا لهم بذلك، فلا نخرج عن تلك الأحكام. نعم.
وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه، ولم ينهى عنها ولم يكرهها.
من حسن التصنيف ومن الفقه، شوف لخص لك ما أراده السبك، هذا واحد. اثنين، قال رحمه الله تعالى وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه، ولم ينهى عنها ولم يكرهها، بل استحبه وحض عليها. ومناسك ومصنفات طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور. قال رحمه الله في بعض مناسكه: باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أشرف على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده فليقل ما تقدم، فإذا دخل استحب له أن يغتسل، نص عليه الإمام أحمد. فإذا دخل المسجد بدأ برجل يمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلي بها ويدعو بما شاء، ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل جدار القبر ولا يمسه ولا يقبله، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ليكون قائما وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف متباعدا كما يقف لو ظهر في حياته، لو ظهر يعني النبي في حياته، يقول ويقف متباعدا كما يقف لو ظهر في حياته بخشوع وسكون منكس الرأس غاض الطرف. والله هذا نرى أن الشيخ الإسلام زاد في هذه، ولا يقف منكس الرأس ولا غاض الطرف ولا شيء من هذا، إنما الإنسان يستحضر قدر رسوله في قلبه، لكن ما يتطرق. ولا نوافق شيخ الإسلام على هذا. شوفوا له مش عجب أن شيخ الإسلام يقول هذا، واخد بالك؟ فيما يظهر لنا أن هذا لا يكون عند قبر رسول الله، أن الواحد يقف منكس الرأس غض الطرف كذا، لا. أمر حسي لا، غير السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر في القلب نعم، كما يقول شيخ الإسلام هنا مستحضرا بقلبه جلالة موقفه. ماشي، استحضر بقلبه نعم، يستحضر بقلبه إذ يمر عند قبر رسول الله فيسلم عليه نعم، يستحضر هذا بقلبه، لكن لا يكون هناك أثر على جارحته فيطأطئ الرأس ويغض الطرف أو كذا، أو يقف في موقف معين. لا، سلم وانضي تباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تباعا لسنة الصحابة وطريقتهم وهديهم، ما أقف أنا منكس الرأس ولا غض الطرف ولا كذا. ثم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرة من خلقي، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغرور المحجلين. هذا ما ورد به سنة يعني لفظية، لكن لا بأس إن لو قال الإنسان هذا لا بأس، ولو اقتصر السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك يا عمر، لكفى في هذا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، أشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فجزاك أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمتي. اللهم آت الوسيلة الفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا في زمرته وتوفنا على سنته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا رويا لا نظمأ بعدها أبدا. الذي يظهر لي أن كل هذا لا حاجة لنا فيه، فإن الموقف ليس موقف دعاء، الموقف موقف سلام، سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وليس الموقف موقف دعاء. الذي يظهر لي أن هذا فيه زيادات، وأن الإنسان يقتصر فقط على السلام. الوارد في السنة زيارة قبر النبي والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لو زاد الإنسان بعض الشيء، مثلا قال السلام عليك يا رسول الله جزاك الله عن خيرا عن الإسلام والمسلمين وكذا، لكن أن الإنسان يدعو ويقول كذا ويدعو بهذا الدعاء يعني الطويل وهذا الثناء وكذا، والله أعلم قد يخشى من ذلك، قد يخشى من ذلك، وقد يقع الإنسان في غلو بسبب هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ومع كون شيخ الإسلام يقول هذا الكلام إلا أنه لا يعجب هؤلاء، إلا أن يقول شيخ الإسلام بالتمسح بالقبر والتوسل بصاحبه. ثم يأتي أبو بكر وعمر فيقول السلام عليك أبو بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكم يا صاحبي رسول الله وضجيعيه ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عن صحبة نبيكما وعن الإسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا يا أخوان، الموقف ليس موقف خطابة ولا موقف إطالة في هذا الباب، الموقف هو موقف فقط سلام، ويأتي الإنسان القبر ويسلم على نبي ثم يسلم على بكر ثم يسلم على عمر ويكتفي بهذا، ويكتفي بهذا. قال ويزور قبور أهل بقية. فلماذا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ذكر هذا في أول الكتاب؟ ابن عبد الهادي أخواني لخص لك الكتاب في هذه المقدمة. أولا بين ضلال هذا الرجل وطريقته في كتاب. الأمر الثاني بين تعديه على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وافتراء على شيخ الإسلام، وكفى بهذا ردا لكتابه أنه يمنع زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا ذكر هذه بالذات ولم يذكر أمور أخرى سيريدها؟ لأن هذه الأمور هي التي تمثل ماذا؟ تمثل يعني حاجزا وحجابا عن شيخ الإسلام لو قيلت عند العوام. تخيلوا محرم زيارة قبر النبي، غير بقى تخيلوا محرم الاستغاثة لرسول الله، ثلاث ارباع المسجد هيقول اصاب شيخ الاسلام، ثلاث ارباع المسجد لو قلت انت تخيلوا، وهكذا انه بيحرم الاستغاثة لرسول الله، يبقى المسجد الا قليلا هيقول صدق شيخ الاسلام. لكن لما يقول الواحد تخيلوا أنه يحرم زيارة قبر النبي، لا 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 لا، كيف يحرم زيارة قبر النبي؟ وهكذا. زي علي جمعة لما طلع على المنبر بعد الثورة لما قيل السلفيون يهدمون القبور وتغير، يعني آل بيت رسول الله، طبعا يقول لك يشتبون آل بيت رسول الله، لا يحبون آل بيت رسول الله، طبعا العوام سيقوم. لكن لو قال يقولون بأننا نحب آل البيت ولكن لا نعبدهم، لقال الناس صدق هؤلاء. نعم.
قال ويزور قبور أهل البقيع وقبور الشهداء إن أمكن. قال رحمه الله هذا كلام الشيخ رحمه الله بحروفه، وكذلك سائر كتبه ذكر فيها استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع.
زي مثلا زي يقول لك كده طبعت عن هذا بضعا في الألباني، ثم تقول ده بيقول ان عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال ليست من عبارات السنة، هذه من عبارات الأشعار المرجئة. تخيلوا يا جماعة بيقول كده، ماذا سيقول الناس؟ صدق صدق. طب وأنت ماذا تقول؟ أنت تخالف هذا؟ إذن أنت ضال المحارب. وكذا يقول له ده احنا من الألبان الآن، أنت تنكر هذا؟ أنت تنكر هذا؟ يبقى ورط نفسه، يبقى لو قال هذا ورط نفسه. لكن ما يقولون هذا؟ ما يقولون بيقول بأن الشيخ الألباني قال كذا، ما يقولون هذا، إنما دائما هذا يطعن في الألبان بس كده. فتصبح التومة يهذا، طب يطعن الألباني فيطعن فيه، فماذا يقول في الألباني؟ لو قال ماذا قل في الألباني لرد عليه العالم من الحرير وقال أصاب في المقال. هذا كلام العلماء، مو بكلام هذا الشخص اللي انت بتنتقده. أنت الآن تنتقد العلماء كلهم، أنت لا تنتقد هذا الشخص، أنت ما اطلعت على كلام العلماء في هذا، فإما أنك جاهل لم تطلع ولا يحل لك أن تتكلم في الدين حينئذ، أو أنك متعدي. اذهب يا متعدي يا باغي. هكذا يقال. فانظر إلى طريقة أهل الضلال في كل زمان. أهل السنة ما يقول فلان يطعن مثلا في البخاري وفقط، لا، يقولون فلان يطعن في البخاري فيقول كذا وكذا، هذا محل الطعن، هذا محل الطعن. ولهذا في واحد يقول هذا حديث البخاري ضعيف، في البخاري أحاديث ضعيفة، وتقول هذا الطاعن، احذروا هذا. ليه؟ لأنه يريد إسقاط السنة ويتوصل إلى ذلك بالطعن في أحاديث البخاري. لكن هل قالت الأمة ذلك في الدهرقطني اللي تتبع الصحيحين في أكثر من 200 موضع؟ من 200، مش من موضعين، أكثر من 200 موضع، وهو في الأمة إذا ذكر يقال ماذا يا إخوان؟ من الذي بإطلاق يقال إمام العلل؟ الدارقطني هذا يقال إمام العلل، هذا إمام في العلل، الدارقطني رحمة الله عليه. ألا طب لماذا ما قيل في الدارقطني إنه من الطاعنين في الصحيحين؟ لأنه لم يسلك مسلك الطاعن، إنما سلك مسلك المتتبع علميا. من هنا قام ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء ويتتبعوا الدارقطني بحيادية وإنصاف، بحيادية وإنصاف. ما قالوا لا لا لا، تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، ها، ولا تقرأ في كلام الدارقطني أبدا. تعالى يا دارقطني، أنت قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، قلت كذا وكذا. وقام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغير من العلماء بتتبع الدارقطني في كل موضع ذكره في التبع الصحيح. فلماذا ما عد الدارقطني طاعنا، وعد من تتبع البخاري في حديث أو حديثين طاعنا؟ لأن هذا منهج وهذا منهج، هذه طريقة وتلك أخرى. يبقى ليس كل من تتبع واحدا يقال طاعن، ليس كل من بين خطأ يقال طاعن. هذه مسائل سبحان الله يا إخواني، هذه مسائل تحتاج مشافهة أهل العلم، هذه مسائل تربية، هذه مسائل رسوخ. إنما الإشكالية يا إخواني أن يتصدر في هذا الباب عربيد، لكن بدلا من أن يعربد بخطف أموال الناس عربد بماذا؟ بما يسمى بعلم، وتصدر الناس في هذا. والقاسم المشترك الذي إن تأملته وجدته واضحا هو البعد عن بيئة العلماء تعلما وطريقة. هذا قدر مشترك. من هو من طلبة العلم الصغار، حتى الصغار اللي تربى في بيئة العلماء فوجدت له شذوذا، إلا أن يؤتى من قبل نفسه فيصب عجب وغرور وكذا، دي مسألة أخرى. لكن يريد فعلا النجاة وشافها العلماء فوجدت شذوذا، شذوذا، أنا أتكلم عن شذوذ مش وجدت أخطاء، عالمه هو ما سلم من الخطأ، ليس معصوما، فكيف يعصم الطالب؟ أقصد شذوذا، أقصد طريقة فجة، أقصد رائحة تطبق على الأرض، رائحة نتن تشم. لا، تجد كشيخ عنده أخطاء لكن ليس عنده شذوذات، ليس عنده انحرافات، يخطئ لكن لا ينحرف. إنما هؤلاء منحرفون، وإن وافقوا السنة والإصابة فبغير قصد، أو لإرادة الشهرة وإرادة مكانة، لكن تعبد صعب، صعب هذا، صعب هذا. ولهذا سبحان الله، يعني ولهذا تجد يا إخواني ليه مثلا في 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 في, في, في هذا الزمان مثلا، لماذا ردود الشيخ ربيع حفظه الله تجد لها القبول؟ أنا أتحداك، أتحداك لو تأتي بكتاب في الردود للشيخ ربيع تجد فيه افتراء أو تعديا أو تطاولا باللسان، عضلته شراميط، بطن دلدلة، أتحداك لو تجد مثل هذا. لكن تجد قال 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 قال، والسنة كيت 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 كيت. أمس وأنا أطالع يعني إحنا بنطالع بعض الرسائل نجد عبارة كده، خباك يقول الشيخ وقد كنت أعتقد هذا قبل ذلك، ولكن اطلعت على بحث لبعض الإخوة، لبعض الإخوة نقل فيه الأدلة على كذا 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 كذا، فرجعت إلى قول. يبقى هذا شأن العلماء، ده شأن العلماء، في تدين يا إخوان، في تدين بالعلم. كما قلنا سبحان الله، كم الذين حققوا وعملوا في التخريج والتحقيق وكذا حديث، لكن ليه يبقى الألباني شامة؟ كم الذين أيضا ردوا في هذا الزمان، لكن ليه يبقى الشيخ ربيع ردوده؟ سبحان الله. يعني كما نقلت لكم من قبل، شوف الشيخ ربيع لما تبوأ هذه المكانة لكن محذر من الغلو، يقول أنا وإن تكلم الكثير بكلمة إمام الأئمة ابن خزيمة، أنا لا أرى أنه يلتزم هذا الوصف ابن خزيمة كلما ذكر، يقال إمام الأئمة، إمام الأئمة. ويقولون بأن ربيع عالم جرح، ما ذكر إلا ربيع، دائما يقول وربيع كذا وربيع يقول، ربيع يقول، ويقول هذا غلو، هذا غلو اللي يقول إمام الجرح، هذا غلو، هذا غلو لا أرضاه ولا أريده ولا أحبه. إنما نحن نقاد، ننتقد بعض الأشياء، ننتقد. وأقرأ له أيضا قريب يقول هذا ابن حسن كذا، ولقد صبرنا عليه كثيرا، صبرنا عليه كثيرا، مش ستنبئكم الأيام، ستنبئكم الرد بالغيب، الرد بالغيب، أنا برد مقدما، الرد مقدما، حتى إذا جاء بعد 10 سنوات وظهر منه هذا خذوا الرد اللي مع 10 سنوات، الرد مقدما، ستنبئكم الأيام. لكن يقول صبرنا عليه كثيرا، هذا أبو الحسن الأليفي. أمس أيضا فالح الحربي أقرأ الشيخ ربيع يقول وكانت له كذا وكذا، وكان الطلاب يأتون ويشتكون، وكنا نأمرهم بالصبر ونأمرهم بالانتفاع مع معالجة كذا وكذا، حتى اغتر بنفسه ووضع لها قواعد. فالح علم الجرح والتعديل بالسنة ده ملوش دعوة بعلم الجرح والتعديل بالحديث وكذا، فلا تسألنا عن السبب. فبقول لك ده مبتدع، ده ضل، ما تسألنيش عن السبب، السبب هناك في علم الحديث هذا. نقرأ عن الشيخ ربيع يقول هذا الكلام، الشاهد فيه ايه؟ وصلوا كلام، وصلوا كلام وصبر وكذا، ولم يضع سبحان الله الختم مباشرة. ولكن هل الشيخ ربيع لا يخطئ؟ الشيخ ربيع يخطئ ويؤخذ من قوله ويرد. ففرق بين كلمة يخطئ العالم وينحرف العالم، فلا تهدر أحكام الأمة في هذه. نعم.
قال ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع، خلاص يا شيخ.
طب ماشي. نعم.
ولا ذكر في ذلك خلافا إلا نقلا غريبا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين، وإنما تكلم عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين، أحدهما القول بإباحة ذلك كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد.
إحنا مش يعني خلي بالك، إحنا في ضمن مع الكتاب هنخلصه،
الذي آخر المقدمة يا شيخ.
آخر إيه؟
آخر المقدمة.
ماشي ماشي.
قال أحدهما القول بإباحة ذلك كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد. الثاني
أعد بقى وإنما تكلم
وإنما تكلم عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين. أحدهما القول بإباحة ذلك كما
مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور بس، هل تشد الرحال زيارة قبر النبي أو أي قبر من القبور؟ النبي نفسه قال ماذا كما في الحديث الصحيح؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال قبور، قال مساجد، وذكر مسجده والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذه ثلاثة مساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال، أباح النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلى ذلك وجعله مشروعا. يبقى الكلام في شد الرحال، ومن اعترض على هذا الكلام وجوز شد الرحال ذات القبر فليأتي بالبيان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من شمس فريعة النهار، وعلى هذا صار صحابة النبي الكرام. نعم.
أحدهما القول بإباحة ذلك كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والثاني إنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. وهكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي.
يقول وذكر في ذلك القولين العلماء المتقدمين والمتأخرين، أحدهما القول بإباحة ذلك كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، مش وأحمد إن أحمد يقول بهذا، يعني أصحاب أحمد، بعض أصحاب أحمد، بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد. والثاني إنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولم ينقل أحد من أئمة ثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. نعم.
وهكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحل وإعمال المطي إلى القبور، ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال المطي والسفر إلى زيارة القبور.
ونحن ما نأخذ مسائل العقيدة ومسائل المنهج وكذا من أتباع مذهب أحمد أو أتباع مذهب كذا، ممن قد يكون له دراية بالفقه ولا دراية له باعتقاد السنة والجماعة، ولهذا الذي يأتي في مسائل المنهج والاعتقاد إلى ما في بطول كتب الحنابلة والشافعية وكذا أصحاب إلى أئمة، ويأتي بكلام لهؤلاء ويعتبر أن هذا كلام العلماء وكلام السلف، كما يصنعون في مسألة العزل، فيأتون إلى بعض الكتب الفقهية ويأتون بنقل عن هذا ونقل عن ذاك ويقول هذا كلام علماء الأمة، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، إنما يقبل الكلام في مثل هذه المسائل من مقرري منهج السلف، من مقرري منهج السلف. لا تفرح أن هذا من أصحاب أحمد أو هذا من مذهب أحمد وكذا، هذا قول بعض الأصحاب، لا تفرح بهذا، فما لم يوافق الدليل لا تأخذ به، ولا تكثر صفحاتك بكلام قد يحصل فيه تقليد، فيأتي الشافعي المتأخر يقلد الشافعي المتقدم فينتشر عندك 50 مرجعا في مذهب الشافعي ينص على أنه يجوز العزل وكذا، و50 مرجعا في مذهب كذا، وإنما هو قول واحد ردده هؤلاء لأنهم يرون أن هذا في المذهب قول وكذا فيرددونه، فلا عبرة بهذا، إنما العبرة في من يقدم الدليل، عبرة في من يقدم الدليل. نعم.
وهك
نعم نعم أعمال المطي نعم أو المطي المطايا يعني نعم نعم
والسفر إلى زيارة
المطي إلى مجرد زيارة القبر. نعم نعم الكلام ايه ابن عبد الهادي يعني ابن عبد الهادي اللي ايه لا تحتاج بحث تحتاج بحث
ما شفنا في العشيه علق قال لم أقف على هذا النص من كتب ابن تيمية المطبوعة فلعله من منسكه القديم المفقود.
فين؟
صفحة 188 آخر كلمة آخر سطر.
فين؟ لم أقف على هذا النص من كتب ابن تيمية. قال يزور
ولا نهاية
المبحث. طب الحمد لله، يعني قد يكون هذا فعلا، بس هو ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى هيذكر هذا، يعني لعل هذا
صحيح.
لعل هذا كان قديما. نعم، لأن صراحة يعني نفس شيخ الإسلام في مسألة أن يقف عند القبر ويقول كذا وكذا وكذا، يعني نفس شيخ الإسلام معروف يعني يأبه هذا الحقيقة. فقد يكون هذا الشيء قديم، كان شيخ الإسلام في أول الأمر فأخذ أو نقل منه ابن عبد الهادي، ولكن يعني كلام شيخ الإسلام بعد هذا الحقيقة كما مر علينا كثيرا كثيرا كثيرا، كما شيخ الإسلام مر علينا كثيرا، وليس فيه مثل هذه الإطالة. كذلك فالله أعلم، يعني لعل هذا يكون من منسق قديم كما ألمح إلى ذلك المحشي. نعم قال إيه؟
قال والسفر إلى زيارة القبور مسألة، وزيارتها من غير سفر مسألة أخرى، ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلها مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في
يقول. وهكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال المطي والسفر إلى زيارة القبور مسألة كذا. لكن هل هذا الخلاف يعني خلاف معتبر في مسألة شد الرحال؟ هل هذا خلاف معتبر أو هذا يعني يكون حكاية لما قاله بعض الفقهاء؟ الذي نراه أنه ليس خلافا معتبرا أصلا، فكل خلاف يرد في مصادمة النص الواضح فإنه لا يؤبه له ولا يعتبر به، إنما هذا قد يكون حكاية عن بعض العلماء. نعم.
والسفر إلى زيارة القبور مسألة، وزيارتها من غير سفر مسألة أخرى، ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلهما مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد عن سواء الطريق.
انتبهت يا أخوان، السفر ابن عبد الهادي رحمة الله عليه يضع اللبينات حتى تتصور المسألة وتفهمها. تصور المسألة، في فرق بين السفر إلى زيارة القبور وبين زيارة القبور من غير سفر. أن تأتي القبور قبر النبي أو غيره من غير سفر، هذه مسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أو كما ورد صحيحا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا استحباب عام، كيف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبين أن تسافر وأن تشد الرحلة لزيارة القبر فرق بين المسألتين. شد الرحل لزيارة القبر هذه ممنوعة، زيارة القبر من غير شد رحل هذه مشروعة. هذه مشروعة. نعم.
واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحل وأعمال المطي إلى القبور بالحديث المشهور المتفق على صحته وثبوته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بصيغة الخبر لا تشد الرحال، ومعنى الخبر في هذا معنى النهي، وبين ذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا رواه مسلم بصيغة النهي.
رحم الله أئمة الحديث وأئمة العلم الذين جمعوا الروايات ففسروا هذه الروايات بعضها ببعض، وهذا شأن الموفق المهدي لا شأن المخذول الذي يطير بحديث أو برواية دون أخرى. فالنبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا إنما صيغته صيغة خبر. فقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خبرا لا نهيا، فتستدل عليه برواية أخرى الواردة عند مسلم أن النبي قال لا تشدوا الرحال، مش لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فاحفظ هاتين الروايتين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال، وهذا موجود في القرآن أنه قد تكون صيغة خبر ويراد بها الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. نعم.
ورواه الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده بصيغة الحصر: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم ومسجد محمد ومسجد بيت المقدس.
الله أكبر. لكن في حسية يقول لما أقف على الحديث في مسند إسحاق المطبوع
وهو في مسند أحمد
وهو في مسند إمام أحمد برقم كذا عن مسجد الخضري بلفظ وبيت المقدس، قال محقق كتاب حديث صحيح. الحقيقة دي فايدة يعني رسائل الدكتوراه أيضا، الرسائل يعني العلمية بيكون فيها نوع تحقيق أقوى، لأن فيه يعني مشرفون متعددون. نعم، يعني عمل جماعي. نعم.
وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة النهي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. هذا هو الذي فعله الشيخ رحمه الله، حكى الخلاف في مسألة بين العلماء واحتج لأحد القولين بحديث متفق على صحته، فأي عتب عليه في ذلك؟ ولكن نعوذ بالله من الحسد والبغي واتباع الهوى. والله سبحانه
هو هذا الحسد والبغي اتباع الهوى، حسد والبغي لظهور شخص وحصول فضل الله عز وجل، والثاني اتباع الهوى الذي يجعله يقدم اعتقاده على نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الهوى وزاغ القلب قدم الاعتقاد على النص. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فسبق زيغ القلب الدليل، اتباع الدليل، لأنه بينتقي من الأدلة ما يلبس به على الناس. لماذا؟ زاغ القلب، كما قال شيخ الإسلام أيضا في قوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: سماعون الكذب لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فكان التحريف من بعد مواضعه، فكان التحريف نتيجة ماذا؟ سماعون لقوم آخرين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فوقع الزيغ بسبب هذا. يبقى الأول سبق زيغ القلب في الآية الأولى في آل عمران، وهنا سماع أهل الضلال، سماع أهل الضلال. إذا سمعت الكذب وسمعت التلبيس دخل ماذا؟ الغبش إلى قلبك والانحراف. نعم.
والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميل، فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل، وينفعنا وسائر المؤمنين بما يستعملنا به من الأقوال والأفعال، ويجعله موافقا لشرعته، خالصا لوجهه، موصلا إلى أفضل حال. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل، وينفعنا وسائر المؤمنين بما يستعملنا به من الأقوال والأفعال، ويجعله موافقا لشرعته، خالصا لوجهه، موصلا إلى أفضل حال. كان الله عز وجل يستعمل عباده، من شاء منهم بهم خيرا، من شاء به خيرا، استعمله في نصرة السنة، استعمله في الذب عنها استعمله في قولة الحق. فالله يقول الحق وهو سبحانه يستعمل بعض عباده ليقول الحق الذي قاله الله عز وجل في كتابه والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فما كل واحد يوفق لقولة الحق؟ قد يعرف الحق وليس معرفة الحق محجوبة إلا على أهل الحق، بل قد يعرف الحق من ليس من أهله. لكن يأتي التميز والتمايز في العمل بالحق والدعوة إليه، وإلا فكثير من أهل الضلال قد يعرف الحق. فمعرفة الحق يا إخواني ليست قاصرة وليست خاصة بأهل الحق، فقد يعرف الحق من ليس من أهله، ولهذا يلبس على هذا الحق ويشوش على هذا الحق. أما أهل الحق الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم فهم من؟ هم الذين يعلمون الحق ثم يدعون إليه ويتحكمون إليه، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهؤلاء يعرفون ولكنهم طارة يعمدون إلى الكتمان وطارة يعمدون إلى ماذا؟ إلى التلبيس. ولا يمكن تجد عالما منحرفا يخرج عن هذين المسلكين، إما أنه يأتي للحق فيكتمه، وإما أنه يأتي إليه فيلبسه بماذا؟ يلبسه بباطل فيبدو. وهذا أخطر الصنفين، هذا أخطر الصنفين. ليه؟ لأنه يصد عن الحق بدعوى أنه من دعاة الحق، وهذا إنما يقوم به من يكون قريبا في دعوته في الظاهر إلى ماذا؟ إلى الحق وهو ليس من أهلها. من هنا كان خطر هؤلاء الحزبيين أمثال عدوي وأمثال حوين وأمثال حسان وأمثال كذا، كان خطر هؤلاء أعظم بكثير 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 من خطر من اتضحت بدعته. يعني لما يأتيك مثلا حسان مثلا ولا يرد على الإخوان المسلمين مفسدين قائلا بأنني لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لكذا وكذا، ولكن أنا متصدق بعرضي وأنا متصدق بكذا، ولا ولو عصيتم الله في فلن أعصي الله فيكم، بل أجد إلا أن أطيع الله، أو كما كان. أنا ما بحفظ الكلام ده، أنتم عارفين هذا، يعني لا أجد أعظم أو أكثر من أن أطيع الله فيكم. هنا أصلا خطيرا يا إخواني، أصلا خطيرا في التعامل مع البدع والأهواء. هو الحق لي أنا؟ الحق لي؟ يعني هل هؤلاء يطعن في شخصي؟ فحينئذ قد أقول أنا أتصدق بعرضي. لكن إذا كان الأمر يتعلق بعرض الشريعة، هل يملك واحد ألا يذب عن الشريعة بدعوى إن عصيتم الله فيا فلن أملك إلا أن أطيع الله فيكم؟ لا. واحد أخذ مالي، لو أنا تنازلت عن هذا قد يكون مستحبا، لو أنا غضبت الطرف عن من سبني لا إشكال، فمن عفو وأصلح. لكن المشكلة أنها طعن في الشريعة. ماذا عند الإخوان المفسدين أو التبليغيين أو الدواعش أو كذا؟ هل عندنا، هل القضية مع هؤلاء أنهم أخذوا أموالنا، أخذوا بيوتنا، اعتدوا على أملاكنا؟ إنما القضية مع هؤلاء ماذا يا إخواني؟ قضية مع هؤلاء في مناهجهم. فهل يملك حسان أو حويني أو الأخير ألا يرد على أهل البدع والضلال؟ وكما يؤصل أيضا الحويني في موضع آخر نفس الكلام لما قال: يتكلمون فينا و إلى آخره، وأنا يعني لا ألتفت إلى هذا، وقد أقبلت على كتاب ربي وكذا، وانتفعت انتفاعا عظيما، مثل الشيخ الإسلام لقد كان يرد على أهل البدع والأهواء وكذا، ولكن لما خلى بنفسه في السجن وظهر له ما ظهر، وأنتم تعلمون أن الردود عن المخالف، انظر بقى إلى التأصيل، انظر إلى التأصيل، وأنتم تعلمون أن الردود على المخالفين وكذا وكذا قد تسول القلب، أو قال تقسي القلب على حسب تعبير الذي ذكره هنا. فهنا يؤصل هذا الأمر، وينسى هذا الرجل أن من آخر ما صنف شيخ الإسلام، بل قد صنف ذلك في السجن، كتابا اسمه الفرقان بين أهل الحق وأهل البطلان. فرقان غير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في فرقان بين أهل الحق وأهل البطلان، في فرقان آخر. الله شيخ السافر في السجن، سبحان الله. إذن هذا تأصيل عجيب، هذا تأصيل عجيب، لكن هذا يروق للأمة ولا يا إخواني؟ للسطحيين فيها يقول ما شاء الله ما شاء الله، انظر يا أخي الأخلاق سبحان الله، ما يلوثون ألسنتهم بذكر هذا أو ذاك، إنما يقبلون على كتاب ربهم سبحانه، انظر إلى الأخلاق، فمن عصى الله فيهم تصدقوا بهذا وكذا 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 إلى آخر ذلك. فيخرجون عن منهج السلف رحمهم الله تعالى في الرد على أهل البدع والأهواء، كما هو منهج أحمد، وكما هو منهج البخاري، وكما هو منهج الشيخ الإسلام، وكما هو منهج الأئمة والعلماء، وكما هو منهج مين؟ الشيخ الألباني. الشيخ الألباني إلى أن مات، شف أنا أستمع أول أمس إلى كلمة يقولون وصية الشيخ الألباني عند الموت، واضح فعلا على الشيخ فيها الإعياء والتعب. اسمع إلى هذه الوصية، استمع إلى هذه الوصية. ما الوصية أخواني؟ لزوم الكتاب والسنة وعدم التفرق، ولزوم الصراط المستقيم وكذا وكذا. انظر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، مر معنا كلامه قريبا، كان في الرد على من؟ نعم في آلات الطرب أمس، ويرد على مين يا أخوان؟ ها في المقدمة لسه بيرد على مين؟ جاب مين؟ جاب أبو زهرة، وجاب محمد الغزالي، وجاب من تبعوه هذا، ولسه يجيب محمد عبده، ولسه يجيب. طب هل شيخك الشيخ الألباني كان قد قسى قلبه؟ طب رد على الإخوان المسلمين ولا ما رد؟ الشيخ الألباني لما قيل له يقولون بأن الإخوان المسلمين من أهل السنة، فهل هم من أهل السنة؟ قالوا يحاربون السنة، كيف يكونون من أهلها؟ أليس هذا هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ أليس هذا هو المعلم الذي أنت تقول وغيرك ممن له عناية بعلم الحديث الذين يلقبون بذهبي العصر، هذا الذهبي في هذا العصر، المعلم اليماني رحمه الله تعالى، أليس قد رد ردا موسعا؟ هو في الحقيقة رد على أئمة الإسلام ضد الكوثري، والذي أدب به كل من يتطاول على الأئمة. أليس هذا هو شأن العلماء الربانيين؟ لكن أين الردود؟ من الذي رد عليه حسان يا أخوان؟ من هو الذي رد عليه؟ سبحان الله. ولهذا يقول مؤخرا بأن إيقاف الدعاء وإيقاف كذا هذا هو الذي يمكن للتكفيريين ويمكن لكذا وكذا وكذا. لا، وجود أمثالك وأمثالكم هو الذي يمكن للتكفيريين، لأنكم ربيتموهم، علمتموهم كيف يفجرون في ميدان ربعة وفي ميدان التحرير. أليس حسان هو الذي قاد هذه المظاهرات في أول مظاهرة؟ فما الضير أن يفجر في الجيش والداخلي؟ ولا أنت معك الرموت تقول يا ولد فجر إذا كنت أمام نسبيرو وكنت في ميدان التحرير، ولا تفجر جنديا. خلاص أنت علمت، أنت أعطيته السلاح، ضربته عليه، وبعد ذلك تقول كذا وكذا. مثل ما جلست مع أحد هؤلاء أيضا الكبار وإحنا في المملكة ممن كان يرى مثل هذا، لكن لما حصل أنا أحد طلابه كان في حادث تفجير وزارة الداخلية بالمملكة، فيقول يا أخواني تصوروا من ضمن هؤلاء الذين اشتركوا في تفجير وزارة الداخلية وكذا أحد الطلاب، وكان عندنا وتراه كالبكر في خدرها. تخيلوا وصل إلى هذا؟ ما وصل إلى هذا منين؟ أنت ما جعلته بكرا ولا جعلته في خدره، إنما أنت أخرجت تمرد، ركبت له مخالب وركبت له أنيابا، ومعلوم أننا لا نأكل ذوات الأنياب ولا ذوات المخالب. ركبتم هذا لكن بإيه؟ بعبارات كذا وبكذا، وإخواننا، والثناء على أسامة بن لادن، والثناء على تنظيم القاعدة، والثناء على الخلافة الإسلامية في مدري إيه، والثناء على ربيتم مخالب، فلما جاءوا يعتدون بها قلتم لا نحن لا نوافق عليه. ما على هذا ربيناكم؟ من على إيه؟ على ماذا ربيتموهم؟ لكن لو ربيتموهم على حب هذا المنهج السلفي، على التحاكم إليه، ولهذا لا تجد معلما بارزا لمنهج السلف لا في دعوة عدوي ولا في دعوة حويني ولا في دعوة حسن. ومن كان محبا لهؤلاء مغطرا بهم فليقدم لنا بحثا جهود هؤلاء في نشر المنهج السلفي. وأسهل عليكم يا من تريدون بحث هذا جهود هؤلاء في نشر المنهج السلفي الذي يقوم على أصول، جهود هؤلاء فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد كذا، والرد على القبورين والصوفيين وكذا في هذا الباب، والرد على الأشاعرة، والرد على المعطلة والممثلة في هذا الباب. ها؟ ثم الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، بكذا، بالقدر الخيري والشر. ثم جهود هؤلاء في قضية الإمامة بكل فصولها، بكل فصولها. أذكر أول ثورة لما حصلت، يعني بلغنا كانوا في واحد في المجلس مع الحوين وكذا، فالمهم يعني ذكرونا وكذا، فنقموا علينا أننا نرى، إحنا نرى توريث الحكم، إن إحنا كنا نرى يعني لما قامت الثورة على مبارك إن هشام البيلي يرى مسألة توريث الحكم، وهو يعني من دعاة توريث الحكم. وهذا كله من باب إيه إخواني؟ من باب التنفير، لأن كان وقتها إذا قلت مثلا ده من دعاة بقى أن مبارك يورث ابن الحكم، يبقى ده داعية تقاضى راتبا بقى، ولا بيتقاضى رواتب. لكن ناقش المسألة من جهة علمية، وإحنا ما قلنا ولا ذكرنا مثلا قط المسألة إيه إن إحنا مع مبارك في توريث ابنه، ما ذكرنا هذا. لكن تعالى دعونا من هذه المهاترات، وتعالوا إلى مسألة في كتب العلم، النص، نص الإمام على الإمام بعده جائز هذا ولا غير جائز؟ جائز، والأمة متفقة على هذا، أن الإمام لو نص وجبت طاعته، لأن أمره في ولايته، ما زال هو الآمر، فيدخل في ماذا؟ اسمعوا وأطيعوا، يدخل فيها. نعم، نكتفي بهذا. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكلام هذا محمود، هذا كلام محسن لإسلام يقرأ. سبحان الله يا إخوان، هذا الظن بكلام علمائنا، هذا الظن بعلمائنا. لما حكى ابن عبد الهادي إن شيخ الإسلام يقول على قولين وكذا، قلنا هذا باعتبار إيه؟ باعتبار يعني حكاية ما حصل، لا باعتبار أن 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 هذا خلاف معتبر، بل لا عبرة بما يخالف النص. طيب نشوف شيخ الإسلام ماذا يقول. ولما أيضا بينا وفصلنا الكلام في ذكر شيخ الإسلام الصيغة اللي موجودة عند القبر، قلنا هذا نخالف شيخ الإسلام. المحشي أشار إن هذا لم يعرف في كتب شيخ الإسلام، ولعله في منسق قديم. هكذا ربنا شيخ الإسلام يا أخوان، فمن شيخ الإسلام نحاكم شيخ الإسلام، ومن كلام العلماء تقف عند كلام العلماء. ربوك، ومن ربى ولده تربية صحيحة فلا لوم عليه إذ قال له يا أبتي أترك هذا، فلقد علمتني أن هذا خلاف السنة، بل يكون هذا ابنا ضارا ولا يكون ابنا عاقا. إذا قال لولده لا تأكل بالشمال، فرأى الولد أباه يأكل بالشمال، ماذا يقول له؟ يا أبتي أنسيت، لقد علمتني ألا تأكل بالشمال وأراك تأكل بالشمال، فهذا ليس عقوقا، هذا بر. فما وجدت قاعدة حق عند طالب يا إخواني إلا وهي متلقاة من العلماء. ولهذا لا عجب ولا ضير أنك تحاكم أي أحد لما علمك إياه العلماء في موضع من المواضع، هم الذين علموك ذلك. نعم،
قال الشيخ الإسلام.
يعني وقفنا عند الشيخ الإسلام في موضعي كلامي في هذا، وإذا بالموضعين والحمد لله. الأول أن هذا يعني ليس مشهورا في كتب شيخ الإسلام، وقوف عند القبر وكذا. أنا الحقيقة أول مرة أقرأ معروف شيخ الإسلام منافس شيخ الإسلام، يعني مثل هذا سبحان الله لا يشبه كلام شيخ الإسلام. لكن قد يكون هذا لو افترضنا وجوده فقد يكون قديما اطلع عليه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي، قال: فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد، وأن المسجد يدخل ضمنا وتبعا في السفر، وأن قبور سائر الأنبياء كذلك، وأن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة. ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة، حتى صرحوا بأنه أفضل من الحج، وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها. وظن من ظن أن هذا مجمع عليه، وأن من قال السفر لغير المساجد الثلاثة سواء كان لقبر نبي أو غير نبي منهي عنه أو أنه مباح ليس بمستحب فقد خالف الإجماع، وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله، بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه. فإجماع أهل العلم الذين تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنوه الغالطون إجماعا، وجرت في ذلك فصول.
تمام.
لنقل أيضا،
إذا لا عبرة بمن يقول بإباحة ذلك، إذ كلام العلماء الذين يعتبروا ويعتد بكلامهم على المنع من ذلك.
أيضا لكلام
الربيع عبد الرحمن تفيه
لكلام أيضا واضح.
لا ولو ما في أحد أباح، ويتكلم على مسألة الإباحة أيضا
في أيضا لأوضح باب.
نعم. قال يعني كلاهما.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الباهر: وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة. وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودا في الإسلام في زمن مالك، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فإن هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله فلم يكن هذا ظاهرا فيها ولا بعدها، ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سأل سائل مالك عن رجل نظر أن يأتي قبر النبي فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، الحديث الذي جاء: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك لا عند قبر النبي ولا غيره.
نعم. تمام.